ما كانت موجودة آنئذ، الأدلة تنصرف عنها. ولذلك اعترضنا على السيد الخوئي لما قال أن المرأة التي تؤجر رحمها لحمل بويضة من امرأة أخرى ملقحة بحويم الرجل هذه هي تكون الأم، مستدلا بالآية إن أمهاتهم إلا اللائي شنو نكسر ولا إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فهذه والدة. إحنا ما عندنا خلاف أن هذه والدة، ولكن من هي الأم؟ من هي الأم؟ الآن لو صار بطريقة أن امرأة مثلا مثل مريم عليه السلام، مريم أم ووالدة بلا كلام، ولكن مثل هذا المورد أكو بويضة وأكو حويم، وهذه لا راجعة للمرأة وإنما راجعة إلى شخصين آخرين، ها فهي مجرد وعاء. هذه والدة صحيح، لكن ذيك مو أم، ذيك هي مشروع هذا الطفل، هل هي أم أو لا؟ فهو يقال للسيد أن هذا حصر إضافي مقابل الذين يظاهرون من نسائهم، هذا مو حصر حقيقي. لو كان الآية ما جاية في مورد الظهار صح، الوالدات والأمهات حصرا اللواتي يلد، نورد الدليل بهذه الطريقة، مو قضايا ظهار، مو يم الظهار. لكن من تجي قضية الظهار أقول له لا ترى الوالدة هي، معناه هذا مقابل هذا، مثل ما أتحدث عن التذكية أقول التذكية تحصل بأن تمسك بالذبيحة وتستقبل القبلة، أو أن ترسل كلبك المعلم للصيد فيمسك بالذبيحة، كلوا مما أمسكنا عليكم. هذا هل معناه أنه بلا تطهير بلا تنظيف بلا طهي بلا كذا، يعني صار الكلب أحسن من الإنسان المسلم، لأن المسلم تطهر الذبيحة من وراء وذاك لا، لا هذا في مقام بيان مقابل هذا الشيء، فهذا يسموه الحصر الإضافي مو الحصر الحقيقي. إذن مثل هاي الأمور، التلقيح الصناعي، القضايا الذرة، الحروب هذه الجديدة، هاي كلها ما كانت موجودة. هل الشيخ شمس الدين يسميها القضايا المجهولة التي ينصرف عنها الدليل مثلا، هذه تصير من موارد منطقة الفراغ. إذن كل مورد، هذا الرأي السليم والصحيح، كل مورد لم يبين الشارع حكمه، مو لأن الحكم واضح، لا ما كان مورد اهتمام أو كان مجهول، والفقيه يرى أن هذا المورد الآن صار مورد اهتمام، مثلا الحجر ما كان إلى قيمة الآن صار إلى قيمة، فهل يحدد إلى سعر، هل يباع، هل يشترى، هل كذا؟ هنا تجي قضية منطقة الفراغ، المفروض نتحدث عن الموارد التي تجري فيها منطقة الفراغ. ذكر الشيخ شمس الدين رحمة الله عليه أن هناك ثلاث مجالات للفراغ التشريعي، يعني منطقة الفراغ تجري في مجالات ثلاثة. أول هذه المجالات هو نطاق الأفعال والتروك والموضوعات التي لم يرد فيها إلزام إيجابي أو سلبي، لا وجوب ولا حرمة، أي حكم زين، حتى لو كان استحباب كراهة إباحة، المهم مو إلزام. هنا يستطيع المجتهد أن يحول هذا الشيء، يعني الآن الإيراني يجوز له أن يذهب إلى مكة، يجي الولي الفقيه الدخل يقول إحنا تعرضنا إلى إساءة، إحنا ما نقدر نحميكم، إحنا ما كذا، يحرم يمنع يمنع من حق، ما بيوجود جواز بي. هسه نبين شلون هذا، إذا تريد خارج هذا نبين زين. ومرة يلزم بالشيء، مثلا احنا شفنا انه جاي يصير هجران للزيارة، هجران لأهل البيت، الناس ما جاي تقبل وكذا، قد يرى الإلزام يلزم، فمرة يمنع مرة يلزم زين. هذا المورد الأول. المورد الثاني ما لم يرد فيه إلزام وكان مباحا أو مستحبا أو مكروها، ما دام ما اجى بي إلزام، مو إلا يصير يعني إلا الإباحة بالمعنى الأخص، لا حتى الإباحة بالمعنى العام، والمورد الثالث هو المجهولات وقت التشريع، كالموضوعات التي لم يرد فيها نص تشريعي كالموضوعات الحديثة. واعتبر شمس الدين أن الفراغ لا يرد في حالات الإلزام بنوعه، كل الفقهاء يقولون بحالات ورود الإلزام بعد أكو حكم شرعي، بس بحالات الإباحة يقدر المجتهد يحول المباح إلى واجب. الآن من يسأل واحد يقول الصلاة صلاة الظهر جائزة أو مجائزة، يقول له شنو من سؤال هذا؟ يقول له مثل ما تسألون عن الإمكان، الله ممكن الوجود أو مو ممكن الوجود، أكيد جائزة لأن هي واجبة والواجب هو جائز، خصوصا من يعتبر أن الحكم مركب من جواز والمنع من الترك. واعتبر شمس الدين أن الفراغ لا يرد في حالات الإلزام بنوعيه، إلزام الفعل وإلزام الترك، وأصر على عدم إدخال العنوان الثانوي في منطقة الفراغ. بعضهم يصور أنه الحكم من يتغير من عنوان إلى عنوان فهذه هي منطقة الفراغ، لا، هذا حكم منصوص. خلينا نبين شنو. اختلفوا الجماعة في تعريف الحكم الواقعي والحكم الظاهري. بعضهم يقول الحكم الواقعي هو الحكم الثابت بالدليل، سواء كان دليل قطعي أو دليل إمارة، ومقابل الأصل العملي، هذا حكم ظاهري. بعضهم يقول لا، كل حكم ورد للشيء بوصفه عنوان محدد، مثلا شرب الدخان ما ورد بنص بعنوان أنه شرب الدخان، وإنما ورد عنوان المضر، زين، الممرض الكذا، إذا وصل إلى هاي الحالة يصير حرام، بينما الخمر بعنوان أنه خمر. فإذا حلية شرب الدخان مثلا ما أجى بها نص، بينما حلية شرب الماء وهذا حكم منصوص. فالعنوان الحكم خلينا نقول الحكم الواقعي عند هذا التعريف هو ما ثبت للواقعة بنفسها بعنوان أنها صلاة، بعنوان أنها ماء، بعنوان أنها كذا. الإباحة الثابتة لشرب الماء حكم واقعي لأن ثبتت بعنوان أنه ماء، بينما أقول أنا الدخان لا أعلم أنه حرام أو حلال، فأقول هو داخل في عنوان كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، كل شيء مباح حتى يرد عنه النهي، كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه. دخلت بهالعناوين ولا ما وارد نص يقول الدخان مثلا جائز؟ زين، هذا حكم شي يصير؟ كل حكم ثبت للواقعة من غير أن أضيف لها شك يصير حكم واقعي. أما إذا أضفت قلت هذا الحكم المشكوك غير الثابت غير المقطوع به غير كذا، يجي الدليل يقول اتبع خبر الثقة، هنا أكو التباس جاي يصير. وين أنا من أقول يجب علي أن أعمل بخبر الثقة، وين الحكم هنا؟ حكم ظاهري وين؟ هل هو ما يخبر به الثقة حكم ظاهري، أو هذا وجوب الاتباع هو الحكم الظاهري؟ في الجماعة قالوا أنت متى تتبع خبر الثقة؟ عندما تقطع بمفاد خبر الثقة قبل الخبر أنت متبع قطعك. هل إذا قطعت بخلاف خبر الثقة تتبع خبر الثقة أم لا؟ إذن أنت تتبع خبر الثقة عند حالات عدم العلم، هذا هو الحكم الظاهري. إذن هذا الحكم وهو وجوب اتباع خبر الثقة ثابت عند حالات الشك، فنسميه حكم ظاهري حتى لو ثبت بالقطع واليقين، لأنه دليل خبر الثقة قطعي. مع ذلك هو يتحدث عن حالة واردة في حالات الشك، عن حكم ثابت لحالات الشك. فإذا كل الإمارات تعتبر حكم ظاهري. الأصل العملي هم ثابت، وين كان الأصل العملي؟ هو عند الشيعة مو مثل السنة. السنة السيد ينسب لهم أنهم يرون أن الحكم الشرعي دائما يثبت بالأدلة القطعية ثم بالإمارات ثم بالأصول العملية، بس متدرجة العملية، مو رأسا تروح للأصل العملي. فدائما عندهم يثبت حكم، احنا نقول لا، إما تنجيز أو تعذير عن الحكم، ما يثبت بالأصل العملي شيء، وإنما هو أصل عملي مو أصل للعلم. أكو أصول تكشف لك الحكم، الإمارة تكشف لك الحكم، ولذلك أي خلل يجي في كاشفية الإمارة تتركها. إذا أعرض المشهور عن رواية مع أنه سندها من أحسن الأسانيد تتركها، لأنه عنوان كاشفية وهنا اختلت الكاشفية. وقد يكون خبر ضعيف صار مدعم بأشياء مثلا ومؤيدات كثيرة تعطيك وثاقة زين مو للمخبر وإنما للخبر نفسه للمضمون. فبعضهم يرى أنه عمل المشهور بالخبر الضعيف جابر لسنده. هذا هم مجال. إذن عندنا الأحكام التي لم يبين الشارع حكما إلزاميا فيها، هذا حالة. مرة المباحات بالمعنى الأعم، ومرة الأشياء المجهولة وقت التشريع كالموضوعات التي لم يرد فيها نص تشريعي مثل موضوعات الحديثة. واعتبر شمس الدين أن الفراغ لا يرد في حالات الإلزام بنوعيه، إلزام الفعل وإلزام الترك، وأصر على عدم إدخال العنوان الثانوي في منطقة الفراغ. الآن خلصنا من الحكم الواقعي، قلنا الحكم الواقعي هو الحكم الثابت للواقعة بنفسها لا بعنوان أنها مشكوكة أو مضمونة. مثلا شرب الماء يعتبر حلية، شرب الماء يعتبر حكم واقعي زين. الآن هذا الحكم الواقعي مرة يرد للحالات الطبيعية، مرة يرد للحالات الثانوية. مثلاً يقول لي إذا كنت مريضا لا تصلي وأنت قائم، صلي وأنت جالس. زين الصلاة وأنت جالس هذا هم حكم واقعي، لأن هم ثابت للشخص بعنوان أنه صلاة لهذه الحالة. فكل حالات الضرر والحرج والعسر والكذا هي حالات ثانوية مو الحالات الطبيعية للإنسان. حالة طبيعية هي السلامة، وهي كلها ضد الأمن والسلامة، هذه حالات ثانوية. فهذا يسموه حكم واقعي ثانوي. فعندي حكم أولي واقع أولي، وعندي حكم واقعي ثانوي، بينما بالحكم الظاهري ما عندي هالعنوانين. هذا يذكره بالنسبة للحكم الواقعي. فهاي الحالات الثانوية ألا تغير الحكم؟ نعم نقول تغير الحكم. اليوم احنا هواي أشياء كمعممين ممنوع منها، لا نستطيع أن نأكل بالشارع، لا نستطيع كذا، ليش؟ عنوان ثانوي. المروءة بالنسبة إلى شخص قد يكون فعل انتهاك به للمروءة، بالنسبة إلى شخص آخر ما يعتبر انتهاك للمروءة. الشأنية هذا اللي يشكون في ثبوتها وعدم ثبوتها زين. والمراد من الحكم الثانوي هو الحكم الثابت في غير الحالات الطبيعية كحالات العجز والاضطرار والضرر والحرج. هذا بالنسبة إلى المجالات التي يذكرها الشيخ. نجي إلى المجال الثاني وهو المباحات بالمعنى الأعم. فمن الطبيعي أن يتدخل ولي الأمر مع وجود مصلحة ملزمة أن يلزم تركا أو فعلا، ولا يحتاج إلى نص يرجع إليه. الآن الشخص اللي بيته صاير بنص مشروع يريد يبنون شارع مثلا، يفتحون شارع كبير وكذا، هذا الشخص كان يجوز له البيع أو لا؟ كان يجوز له؟ لو يحرم عليه أن يبيع بيته كان يجوز. الآن المشرع يجي ولي الأمر يلزمه بهذا الفعل، بينما لو كان واجب عليه أن يحافظ على هذا المكان لأنه مسجد ما يصير. مسجد هذا عنوان مسجدية، يكون يسوي لحل يعني، يعني هذا مسجد وقف. هذا المجال الثاني. أما المجال الثالث وهو المجهولات، جعل من أمثلة ذلك عمليات نقل الأعضاء وزرعها والتلقيح الاصطناعي والاستنساخ وتطور علوم الفيزياء والكيمياء والهندسة، والهليام يسموه هذا شنو ها، وأسلحة الدمار الشامل وعمليات الفضاء وعلوم طبقات الأرض والأقمار الصناعية وقضايا البيئة وأزمات الطعام والنمو السكاني، والإيرانيين يوم مانعين من يمنعون الحمل ويوم يدعون إلى تكثير الذرية والكذا. الآن ممنوع يبيعون موانع الحمل، كان قبل ماكو ما تلقى شيء من زين. وهذا يستدعي تنظيما وتقنينا دقيقا، وقد سماها الشيخ الأمور التدبيرية. واليوم نسمع بمؤسسات عالمية كبرى منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكالات الغذاء، وكالات كذا، مو هذه وكالات صارت عامة، هذا ما كانت موجودة آنذاك. جماعة يستدلون يقولون النبي صلى الله عليه وآله اشترك في مشروع كان اسمه، شو اسم المشروع؟ ندوة؟ دار الندوة. اي هذا يبي يعني مشروع لطيف اصلاحي للناس، وهذا ايام الجاهلية كان النبي يشترك به. ومثل هذه الأمور الدول يسمح لها أن تشترك بها أو لا. الآن شركات بالتجارة، شركات علمية وغيرها. وهنا إن لم يرد، إذا ما وردت نصوص خاصة أو ما دخلت هذه بنصوص، يعني الإشكال على شمس الدين هنا شنو؟ أن هذا نقدر إحنا ندخلها تحت عناوين عامة وارد بها نص. هو الشيخ يقول إذا ما ورد نص خاص في هذه الأمور وما دخلت بنصوص، مثلا التلقيح الاصطناعي وين تدخله بأي عنوان؟ ما كان نظير إليه. ها؟ هو يجوز لو ما يجوز هذا العمل، يجوز أو لا؟ استئجار الرحم مثلا، بنوك المني، هذول اليوم المرأة مثلا يموت زوجها والمني ماله محفوظ، فهي تريد تروح ورا وفاته بعشر سنين تجيب لها ولد مثلا، زين يصير لو ما يصير؟ جدا هذا يدوخ. واليوم نسمع بمؤسسات عالمية كبرى منها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهنا أن لم يرد، إن لم ترد نصوص خاصة أو عامة تشمل هذه الموارد، فمن واجب ولي الأمر التدخل لتنظيم هذه الأمور على أساس المصلحة العامة. الإيرانيين وغير الإيرانيين لما اشتركوا في المؤتمر اللي تحدث عن حقوق المرأة في الصين اعترضوا، بحمد الله كثيرين اعترضوا، لأنه ساووا المرأة والرجل في كل شيء، وهذا مو صحيح أن تساوى في كل شيء. ويمكن تحديد موردين لمنطقة الفراغ على رأي شمس الدين، المباحات بالمعنى العام والمجهولات التي لم تذكر في الشريعة موضوعا وحكما عاما أو خاصا، مقارنة بين رأي السيد الشهيد الصدر والشيخ شمس الدين. كان مفروض أن الشيخ شمس الدين يذكر، كما هو لم يصنع في بحوثه في ثورة الإمام الحسين، ما أشار أبدا إلى رأي السيد الصدر، ومن حقه كان في وقته. ليش؟ لأن السيد الصدر كان عنده محاضرات، وهذه المحاضرات ما يشار إليها، ولا مخطوطة لا مطبوعة لا كذا، بس هو استفادوا من فكرة، استفاد من فكرة، في كان إلى إبداع في ثورة الإمام الحسين. ما كتب كتاب قبل أن تصدر كتابات السيد الصدر بعنوان أهل البيت ضمن الموسوعة، ما كان أكو كتاب أحسن في ثورة الإمام الحسين من الكتب الثلاثة لشمس الدين: ثورة الحسين الدوافع والظروف الاجتماعية، ثورة الإمام الحسين في الوجدان الشعبي، وأنصار الحسين. ثلاثة كتب من أروع كتب، لأن هو كان يدرس تاريخ الإسلام في كلية الفقه، فكان عنده خبرة في المجال التاريخي. هنا أيضا ما أشار بالمرة إلى رأي السيد الصدر في منطقة الفراغ في ولاية الأمة على نفسها وكذا. خلينا نقارن بين رأي العلمين. ربط السيد الشهيد منطقة الفراغ بأن الشريعة الإسلامية عامة شاملة، ما لها حدود في الزمان ولا حدود في المكان، إذن حتى هذه الشريعة تبقى مستوعبة لكل المستجدات لازم يترك لولي الأمر صلاحيات. كان الدكتور علي شريعتي يقول اجعلوا الزمن من مصادر التشريع، الزمن غيره. صار أكثر من مؤتمر بإيران يوم احنا محتارين لما نسوي موسوعة للفقه الشيعي، المن نخلي يا رأي شيخ طوسي صاحب الجواهر، زين منو معدة فقهاء وكانوا عدة مذاهب، يعني منو هذا مشكل. وأيضا إذا نريد نبحث وبحثوا عن تطور الحكم الشرعي، التطور في الشريعة الإسلامية، تتحدث عن التطور شنو؟ احنا نحفظ معادلة للسيد الشهيد كان يقول لا تطور في مبادئ التشريع، التطور يصير في الآليات. بس المؤتمرات بحث إيران قعدوا وبحثوا علماء فقهاء مفكرين كذا، وصلوا لها النتيجة أنه ذا الموضوع يتغير الحكم، هذا مو التطور، هو كل حكم تابع لموضوع. احنا ندري أن العلاقة بين الموضوع والحكم هي علاقة علة بمعلول، الحكم علته الموضوع، إذا يتغير هذا شنو من تطور؟ انتهى التغير، يعني الحكم ثابت من أول لهذه الحالة ولهذه الحالة. نعم، إذا يريد واحد يتحدث عن التطور يقول منطقة فراغ، بالفعل منطقة فراغ تمثل أن هذا الفقيه هو يتعايش ويا الأمة، يشوف المصالح يشوف كذا. ولذلك السيد الصدر يقول الذي يملأ منطقة الفراغ ليس هو الفقيه وإنما المجلس، لكن الفقيه هو الذي يشرف، هو الذي يمضي. انت من اول جيت شيخنا؟ انت مو ما جتنا اول حكينا عن هذا معي. ربط السيد الشهيد منطقة الفراغ بعالمية الإسلام وامتداده الزماني، لهذا تكون منطقة الفراغ معبر عن استيعاب الصورة وقدرة الإسلام على مواكبة العصور المختلفة. يمثلون يقولون اليابانيين لكثرة الهزات اللي عندهم يسوون بيوتهم رايحة جاية على مطاط، لأنه إذا خلوها ثابتة توقع. مرونة المرونة. بينما ذكر شمس الدين أن منطقة الفراغ ترتبط بالمرونة التي تحفز على الحركة الإيجابية في العالم والطبيعة. أنا ما أشوف واي فرق يعني بين ما أدري، إحنا متعلمين على اللغة الأصولية، هذا كلام أدبي، هو نفس الشيء. يعني عالمية الإسلام يعني الإسلام مرن يستوعب، يعني ماكو فرق كبير بين الموردين. ثانيا، حدد السيد الشهيد منطقة الفراغ بالمباحات بالمعنى الأعم، بينما أضاف شمس الدين ما أسماه بالمجهولات. المجلس التشريعي المنبثق عن الأمة، هذا الفارق الثالث أو المقارنة الثالثة، أن المجلس التشريعي المنبثق عن الأمة هو الذي يملأ منطقة الفراغ عند السيد الشهيد. شوف المرحوم الشيخ محسن العراقي، وهو فقيه ومن أعضاء الآن خبراء القيادة في هذا العام، اشترك وفاز في منطقته من الأوائل الذين فازوا، ينقل عن الشيخ رحمة الله عليه أصبح شهيد كان في يزد، زين، يقول أنت طلاب السيد، يقول له أنت من طلاب السيد، روح وخلي السيد الصدر يجي إلى إيران قبل لا تصير حروب وقبل لا تصير هذا، زين، يعني 78 قبل الحرب 79، قال له خلي يجي السيد الشهيد إلى إيران حتى الشعب الإيراني يتعرف على السيد الصدر، لأننا لا نملك شخصا بعد الإمام الخميني مثل السيد الصدر، خلي يجي السيد هنا حتى الشعب الإيراني يتعرف عليه وكذا. السيد وهو في النجف ترسل إلى رسالة ويكتب قضايا، إذا ما أقول نصا مذكورة في الدستور الإيراني، في الفكرة العامة موجودة، وكل اللي ساهموا في كتابة الدستور أغلبهم اللي هم العلماء يعرفون شخصية محمد باقر الصدر. أنا ذكرت مرة في درس فلسفتنا أن اثنين من العلماء من تلاميذ الطباطبائي، وهذا رد على اللي يقولون أن الصدر أخذ فلسفتنا من وصول الفلسفة، الشيخ محمد تقي مصباح والشيخ آملي، زين، جوادي آملي، كل واحد منهم يقول أنا أول من درس فلسفتنا. واليوم إذا تروح إلى الأشرطة مسجلة دروس الشيخ مصباح موجودة لفلسفتنا باللغة الفارسية، فيعرفون شخصية السيد ويعرفون دوره. أنا إذا أقول هاي الأفكار اللي صدرتها النجف إحنا بعيدين عنها، إحنا نقرأ فقه جزئي فردي، ملاكات الأحكام، فقه الدولة، فقه كذا، هنا يقرأ. السيد الشهيد حدد المنطقة بهذا. المجلس التشريعي، السيد لما كتب بالدستور لمحة فقهية عن دستور الجمهورية، قال المجلس الفقيه يأسس مجلس من 100 شخصية بهم فقهاء بهم خبراء في مختلف المجالات. هذا المجلس التشريعي المنبثق عن الأمة بالانتخاب هو الذي يملأ منطقة الفراغ، هذا على رأي السيد. بينما الشيخ شمس الدين أصلا هو عنده عقدة من شيء اسمه ولاية الفقه. مرة كنا نتحاور أنا والمرحوم الشيخ شمس الدين، فكان يقول لي هذا أستاذك السيد الحائري أنا سويت بي ما سويت علميا، يعني أنا واجهته وأنا خنقت خنق أنا كذا، شنو قايل لي الجهاد في عصر الغيبة مشروع الجهاد الابتدائي؟ أصلا حتى في عصر الحضور ماكو جهاد ابتدائي، هذا الدين دين كلمة وحوار، شنو جهاد، شنو جهاد ابتدائي؟ تشيخنا الأرض المفتوحة بالقوة شو تقول بيها؟ قال هذا بحث بالأراضي، هذا بحث داخل يعني، وهذا هذا تابع للجهاد، هذا تابع للأرض، مو جهاد دفاعي، ها؟ يعني هذا لازم جاي من هذا. قال لا، الأمة الأئمة ابتلوا بما فعله الخلفاء والأمراء ذولا اللي انحرفوا عن الشريعة فدخلت أموره كذا، والأئمة قروها إقرار، نتيجة الشيخ عنده عقدة من شيء اسمه ولاد فقه. وكان يقول، كان يقول أن شخص أمي بالمجتمع والاجتماعيات والكذا، يقول يدرس فقه وصول يصير له ولاية؟ قلت له لا، ولاية لشخص مثل شمس الدين. فهو ضحك الشيخ سكت، قلت احنا بنقول ولاية فقيه يعني ولاية شخص مثل شمس الدين؟ كان يقول واحد أمي. بالفعل أكو فقهاء ما عنده شيء، يعني مثل العوام في كثير من الأمور ما عنده معرفة زين، مثلا غير مو أي فقيه، بس هو يسموه ما اللي يقول أقول ولاية الشريعة يكون يصير مو ولاية الفقيه، مو هذا يتعقد يقول لك هذا فقيه، هذا مسمينه مرجع أنتو، هذا يصير ولي على الأمة. حتى أحدهم يقول هذا لا يستطيع تدبير أمر بيته حاشيته ومرجعيته وما مدبره، هذا يدبر أمور الأمة. زين، فهي بها شروط حتى بالدستور، شروط شديدة أصلا، عارف بزمانه، عند مقبولية عند الناس، هذا من الشروط. السيد يقول مجلس تشريعي منبثق عن الأمة، بس الفقيه يشرف فيمضي مثل هذا. الشيخ يقول لا سلطة الفقيه على الأمة، الأمة هي ولية على نفسها. من الآراء، من الأشياء اللي ذكرها السيد الشهيد، السيد يقول عندما تصل الأمة إلى مستوى اللي يتحدث عنه شمس الدين ويفترض أن الأمة وصلت إليه، الفقيه لما يساهم مع الأمة، والسيد يقول وعادة أن الفقيه ذكي، فقد يكون إلى تأثير، يعني هو فرد من الأمة بس قد يكون إلى تأثير كبير، يعني لا بأس أن نشير إلى تطور رأي السيد، هذا ذكرناه فيما سبق. الصفحة الأخيرة وننتهي، يراعي كلا العلمين في مبادئ التشريع لمنطقة الفراغ، يراعون ماذا؟ ضرورة مراعاة الاتجاه العام للتشريع. سيد الصدر يقول المؤشرات الإسلامية العامة، مثلا الإسلام يهتم بالعدالة، يهتم بالتوازن الاجتماعي، التقريب بين الطبقات، تكافل التضامن الكذا، هذه مؤشرات إسلامية عامة وردت بالنصوص، ويفصل السيد فيها، والسيد حارع كان عنده بعض الملاحظات على هذه. زين، هذه مأخوذة من العناصر الثابتة. الشيخ شمس الدين سماها أدلة التشريع العليا، بالفعل يعني مثل ما عبر السيد، قال عندنا قانون مدني وعندنا مذهب وعندنا ديولوجيا فوقه، عندنا ديولوجيا ثم مذهب قضائي، مذهب نظام خلينا نقول، وعندنا الجزئيات، شلون اقتصاد كلي واقتصاد جزئي، ومبادئ الاقتصاد، مبادئ الاقتصاد او الاقتصاد السياسي، مثل آيات التسخير والأمر بالعدل والإحسان وما يرتبط بالأمور التدبيرية مما ورد من نصوص عن المعصومين. تشوفوا هذا كل أفكار السيد الصدر اللي ذاكره بالكتاب شمس الدين، ما يشير أن هذه مذكورة عند السيد. زين، يتوافق العلمان على اعتماد المنهج الأصولي في فهم وتقنين هذه المنطقة المرنة، حيث ما هي هذه القضايا الأصولية؟ عالمية الإسلام، عالميته وشموليته وفاعليته في كل زمان ومكان، ومن المباحث الهامة الدخيلة في الاكتشاف، هذا موضوع يحتاج إلى بحث إن شاء الله في غد نبحثه، بحث مهم جدا ما مذكور، وهو الاجتهاد والذاتية، هذا اللي يجعل مجتهد يكون بالضد من مجتهد آخر، ويصلي أحدهما خلف الآخر مع أنه بالضد من توجهه وكذا، لأنه حالة ذاتية الاجتهاد والذاتية. والحمد لله رب العالمين.